بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. فهذا باب ذكر الميزان، والميزان من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، ميزان حقيقي له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان توزن به الأعمال كما يوزن به العباد، توزن به الأعمال كما يوزن به العباد. يدل على ذلك حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وحديث أخرجه الترمذي وغيره وإسناده صحيح، في شأن الرجل الذي تمد له صحائف 99 صحيفة، كل صحيفة مد البصر ليس فيها حسنة قط. وهذا الحديث يفيد في مسألة الذين يقولون بأن من لم يأتي بأعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج لغير ذلك فإنه يكفر إجماعا. ولا أدري من أين أتوا بهذا الإجماع، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: من زعم الإجماع فقد كذب. ويقصد الإمام أحمد بمن زعم الإجماع أي بعد الصحابة، هذا أولا. ثانيا، أن الإجماع المعتبر وهو الصريح، المجمع على حجيته، لأن الإجماع السكوتي مختلف في حجيته. والفارق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي أن الإجماع الصريح يصرح العلماء أو يصرح الناس فيه بقولهم، أما الإجماع السكوتي أن يستفيض القول بين الناس فلا ينكره منكر، فيعد هذا من باب إقرارهم على هذا القول. يعني لو احنا في هذا المسجد، لو نحن 100 نفس، وهناك واحد منا قال قولا، هذا القول سمعناه جميعا فلم ننكر عليه، إذن سكتنا عند سماع هذا القول، فسكوتنا عند سماع هذا القول يعد من باب الإقرار، إذن نحن أقررنا هذا القول، المتضمن الطلب أو المتضمن الخبر أقررناه، فكان هذا إجماعا سكوتيا، منا. الإجماع السكوتي هذا اختلف الأصوليون والفقهاء في حجيته، فهناك من اعتد به وهناك من لم يعتد به. أما الإجماع الذي وقع الإجماع على حجيته، هو الإجماع الصريح، أي أهل العلم المعتبرون يصرحون بقولهم في مسألة ما، فيكون تصريحهم هذا إجماعا منهم صريحا واضحا لا مرية فيه. وهذا الإجماع الصريح لابد له من ضوابط. الضابط الأول، لابد أن يكون له مستند، والمستند ما لا يرد، الدليل الذي لا يرد، كأن يأتي اللفظ صريحا في المسألة. طيب، الأمر الثاني، لابد أن يكون المجتمعون على هذا القول ممن يعتد بإجماعهم. وبالتالي فإن أهل الزيغ والأهواء لا اعتبار بوثاقهم أو خلافهم، أهل الزيغ والأهواء لا اعتبار لا في موافقتهم ولا عند مخالفتهم. لو أن الإمامية الرافضة الخبثاء وافقون في مسألة أو خالفون في مسألة فإن موافقتهم كعدمها سواء بسواء. ولذلك السبكي عليه رحمة الله لعله لم يحسن ولم يصب عندما أخرج الظاهرية من جملة من يعتد به، عندما تكلم عن الظاهرية فقال إن هؤلاء لا حجة أو لا اعتبار بقوله لا في موافقتهم ولا في مخالفتهم. لا، هذا قول غير سديد، لأن الظاهرية حتى ولو خالفوا في بعض المسائل الكبار وسقطت منهم الأمور التي لم يحرروها أو أخطأوا في تحريرها فإن هذه الأخطاء لا تخرجهم من جملة من يعتد بهم، فهم ليسوا من أهل الأهواء ولا من أهل الزيغ، بل كان حالهم أنهم كانوا يعظمون الشريعة. وبالتالي فإن أهل الظاهر يكون قولهم إما أن يكون قولهم عاليا سامقا وإما أن يكون قولهم سافلا هابطا، إذا كان الدليل منتهضا لهم كان القول لهم بقولهم عالي، أما إذا لم يكن الدليل منتهضا لهم فإن قولهم يكون سافلا هابطا. إذن هذان أمران مهمان جدا في مسألة الإجماع الصريح، لابد أن يكون له مستند وهذا المستند لا يمكن رده. الأمر الثاني لابد أن يكون من جهة المعتد بهم، من جهة المعتد بهم. فإجماع أهل السنة يبقى ده إجماع إيه؟ إجماع صريح على إثبات الميزان، وأن أعمال الجوارح لو تركها أحد لا يكون بها كافرا. حديث عبد الله بن عمرو، هذا الرجل له 99 صحيفة كل صحيفة مد البصر ليس فيها حسنة قط، ليس فيها حسنة قط. طيب، فقيل له هل لك شيء عندنا؟ فإنه لظلم اليوم، هذا اليوم يوم الحق، لا ظلم في هذا اليوم، لتؤدن الحقوق، هل لك شيء عندنا؟ فقال لا. فقيل له إن لك عندنا بطاقة، والبطاقة هي قصاصة الورق، لكن يا ترى أي ورق كان؟ الله أعلم. بأي خط كتبت هذه الجملة؟ الله أعلم. كوفي نثر إبط؟ الله أعلم، الله أعلم. من جملة الغيب هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوضعت هذه البطاقة في كفة ووضع الصحائف في كفة، فمالت وطاشت هذه الصحائف ورجحت بهن بطاقة لا إله إلا الله. ولذلك أهل الاعتقاد يأتون بهذا الحديث تحت باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. إذن هذا الرجل لم يأتي بعمل من أعمال الجوارح، يدل على ذلك لم يأتي حسنة قط. وعندنا ذلك الرجل الذي خاف على نفسه فلم يأتي بحسنة قط ولم يعمل عملا صالحا قط، قال لأولاده: أي أولاد، إذا أنا مت فانظروا يوما مطيرا، يوما مطيرا رائحا شديد الريح، فحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصف في الماء ونصف في الهواء. ليه؟ لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلقي. يبقى الرجل ده أسرف على نفسه، لم يأتي بأي عمل صالح، ما فيش عمل صالح، إلا أنه كان يخاف من الحساب أن الله تعالى يعذبه عذابا شديدا إن جمعه. إذن هذا الرجل جمع مع عدم الإتيان بالأعمال الصالحة، جمع مع ماذا؟ الشك في قدرة الله عز وجل. وليس المقصود بقوله لئن قدر الله علي أن هذا القدر أو أن هذه القدرة من التقدير، أي بمعنى التضييق. هذا تأويل فاسد غير صحيح، ولكن هذا من القدرة، قدر الله علي من القدرة، مش قدر الله علي من التقدير بمعنى إيه؟ بمعنى التشديد أو التضييق. ومنه قوله وقدر في السرد، السرد للملابس التي تصنع من الحديد، تقدر أي إيه؟ تكون على قد المقاس بالضبط. لا، ليس هذا هو المعنى. فهذا الرجل شاك في قدرة الله عز وجل، ولكن عنده حسنات وهو الخوف، عنده الخوف، فالخوف حسنة من مقتضيات لا إله إلا الله، فمن مقتضيات لا إله إلا الله الخوف. ولعل هذا الرجل أصابته رحمة الله عز وجل، والمقصود أن رجلا لم يأتي بحسنة قط أو لم يعمل عملا صالحا قط أمر الله تعالى به فكان من أهل الجنة. إذن قولهم أن من ترك الأعمال الجوارح يكون بذلك كافرا، هذا كلام ينبغي أن يتأمل. ويعضد ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت في بحبوحة ما لم تشرك بالله تعالى شيئا، فأنت في بحبوحة ما لم تشرك بالله تعالى شيئا. هذا في حق الله عز وجل، وفي حق العباد أنت في بحبوحة ما لم تسفك دما حراما لا يحل لك سفكه. فمن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مما أجمعوا عليه، إثبات الميزان، وأن هذا الميزان توزن به الأعمال كما يوزن به العباد. الأمر الثاني أن هذا الميزان ينصب في ساحات يوم القيامة، ينصب في ساحات يوم القيامة. قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فوصف الله تعالى الموازين بالقسط، فهذه الموازين لا حيث فيها ولا جور، ولكنها مقامة على الإنصاف والعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكان ذلك الميزان. وعندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما صعد إلى شجرة من شجر الأراك ليأخذ عودا أو قضيبا منها يتسوق به، فكانت الريح تكفأه، فضحك الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء تضحكون؟ من دقة ساقيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهي أثقل عند الله من جبل أحد. إذن وقال الله تعالى في المقابل بالنسبة للمكذبين المجرمين المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله. إذن هذه مسائل كلها موجودة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميزان بيد الرحمن، إن الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين. الخفض معناه الحط بعد الرفعة، الخفض الحط بعد الرفعة. يبقى سبحان الله، هناك قوم، هناك قوم تتقدم أحوالهم وهناك قوم تتأخر أحوالهم، فيرفع قوما، فيرفع قوما، والعبرة بالخاتمة. فالسعيد من أراد الله تعالى به الخير فتوفاه على العمل الصالح، والشقي ضد ذلك. إن الميزان بيد الرحمن، يستدل من ذلك أيضا إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهذه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. والله تعالى له يد كلتاهما يمين كما ورد الحديث الصحيح بذلك. إن الميزان بيد الرحمن، بيد الرحمن، لا أستطيع أن أقول بأن بيد الرحمن هنا أي بقدرة الرحمن أو بإرادة الرحمن، فحيثما أراد فعل، فمن أراد أن يرفعه رفع ومن أراد أن يخفضه خفض. هذا المعنى، هذا المعنى لا ينبغي أن نسلم به مطلقا، فنثبت اليد لله عز وجل، ومن مقتضيات إثبات اليد نثبت القوة والإرادة والقدرة، لا بأس في ذلك، فيكون ذلك من لازم ما أثبت. لكن ما ننفيش المعنى الأول ونأتي بلازمة، ده خطأ. لابد من إثبات المعنى ثم بعد ذلك اثبت لازم المعنى، لكن تثبت لازم المعنى دون أن تثبت أصل المعنى فهذا ليس بصحيح. حتى في لغة العرب عندما يقال فلان لا تنبح كلابه، فلان لا تنبح كلابه، إذن المعنى الأصلي أن كلابه لا تنبح، ولازم ذلك أنه رجل كريم، رجل كريم، فالناس يزورونه وهو مضياف، لدرجة أن الكلاب التي يربيها اعتادت رؤية، رؤية الناس، فبالتالي لا تنبح عليهم. لكن لو أن هذا الرجل ممسك شحيح بخيل لا يقرب منه أحد، إيه اللي يحصل؟ الكلب لو شاف حد جناح الدار يجري نحوه، ها، وينبح تجاهه. إذن هناك المعنى وهناك لازم المعنى، ها، أو معنى المعنى، لازم المعنى أو معنى المعنى. فمن الخطأ أن تزيل أصل المعنى اللي هو المعنى الأول ثم تأتي بالمعنى الثاني لتثبته فقط، لا، إثبات المعنى الثاني يكون من لوازم إثبات المعنى الإيه؟ الأول. فالمعنى الأول اللي هو أصل المعنى لا تنبح كلاب، ما بتنبحش، ده أصل المعنى، ما بتنبحش، ده أصل المعنى. ولازم هذا المعنى اللي هو المعنى الثاني أن الرجل إيه؟ مضياف كريم، ماشي. فكذلك عندما يرفع أقواما ويخفض آخرين هذا متعلق بقدرته وإرادته، نعم، وهذا لا يمنع مطلقا إثبات اليد لله عز وجل. فنقول نثبت المعنى العظيم ونثبت لوازمه أيضا. طبعا هذا حديث صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 780، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما في هذا المجلس ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا قاعدين بس كده كل شوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم، ده حاجة جيدة وما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأها. قلت لكم منذ قليل بأن الله تعالى له يد وكلتاهما يمين، واللفظ الذي ورد بالشمال هذا لفظ شاذ، هذا لفظ شاذ، واللفظ المحفوظ أن الله تعالى يداه يمين، يداه يمين. فيمين الله ملأى، أي يد الله تعالى ملأى، ملأى إذا بالفعل ملأى. وهذا دليل على ماذا؟ على الغنى، على الجود، على الإحسان. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. أنت معك 50 جنيه، صرفت 25 جنيه، بليس معك كام؟ 50، ليس 25. طب بعد كده صرفت 10، يبقى لسه كام؟ 15. صرفت بعد كده 10، يبقى لسه كام؟ صرفت بعد كده 5، يبقى لسه كام؟ خلاص أصبحت خليل وفاض، تنتظر الإيه؟ الفرج من الله. ماشي. إذا المال ينقص بماذا؟ بالنفقة. شوف ربك سبحانه وتعالى بينفق على الأكوان منذ متى إلى متى؟ حاجة بالفعل العقل الإنسان ممكن إذا لم يتلطف الله عز وجل ويتغمد برحمة منه ممكن عادة ينفجر. إذا الأكوان دي كلها العلوية والسفلية، الجوية والبرية والبحرية، اللي بيمشي على بطنه واللي بيمشي على إيده واللي بيمشي على رجله، الله، واللي بيطير بجناحيه واللي له زعانف، يعني ملكوت. منذ متى ينفق الله تعالى على هذه الأكوان؟ منذ متى؟ طيب وإلى متى؟ ومع ذلك فيمين الله تعالى ملأى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. الناس اللي معها فلوس تبقى حريصة جدا على الفلوس، وأمر عجيب، كلما ازدادت أموال الأغنياء كلما ازداد شحهم وبخلهم وحرصهم على دنانيرهم، لأن سلطانهم وجاههم وقوتهم ليست بالله وإنما بماذا؟ بالدنانير والدراهم. فهم يحسبونها ويخرجون الزكاة إن أخرجوها كأنما يقلعون ضروسهم ضرسا ضرسا، يعني سبحان الله. وأهل الخير منهم لا يخرج فوق الزكاة من لبن واحدا. يبقى مثلا زكاة 1,000,000 جنيه، يدفع 1,000,000 جنيه وهو متأفف، يلا قول ليبا، قل له بعد 1,000,000 جنيه اللي دفعهم في هناك راجل بنلمله كده عشان نقل دم عاوز 5 جنيه، يقول لك انا خلاص الحمد لله دفعت. هو لم يأثم بذلك، ولكن فاته ايه؟ خير كثير، فاته خير كثير. انفق ينفق عليك، دي مسألة مهمة جدا. كل ما تدي كل ما ربنا عجل ايه؟ يديك، لان الله تعالى يحب من يجود على عباده، لأنه يجود على عباده، فكل من جاد على عباده فإن الله تعالى يحبه. الرجل الذي كان يقرض الناس يقرضهم يعطيهم المال، فإذا أتى وقت الأداء أطلق غلمانا معهم بقى دفاتر ويحصلوا، عارفين المحصلين؟ محصلين معهم الدفاتر ويحصل فلان محمد عليه مثلا 15,000 جنيه، وقت كذا فين الفلوس اللي عليك، وفلان عليه قد كذا فين الفلوس اللي عليك، يحصل. ولكن هذا الرجل كان بيقول لهم ايه؟ ان رأيتم رجلا معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عني يوم القيامة. لو تيت واحد مش قادر يسدد الدين اللي عليه نعمل ايه؟ نحجز على العفش، نحجز على البيت، نهجم على ذهب مراته، ندخله السجن؟ لا، تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. وحلو بس كده أموالها هتضيع، عمرها ما هتضيع، لأن كثير من الأغنياء يضعون أموالهم فيما لا يترتب عليه نفع. كثير في أحداث سبتمبر أحد الأمراء العرب تبرع ب100 مليون دولار، 100 مليون دولار يعني حوالي أكثر من 500 مليون جنيه مصري. سبحان الله، كانت هناك قردة في حديقة الحيوان في بريطانيا مريضة، فهذا الأمر يعني طبعا أحزن بعض العرب، فكانت علاج هذه القردة على نفقته الخاصة. وطبعا أي علاج بقى، أي علاج، مش هنا مستشفى الطوارئ، لا حاجة ثانية خالص. ها، فأصحاب الأموال يجعلون أموالهم فيما لا يفيدهم. هذه الأبراج المشيدة من أعظم النكسات الاقتصادية، هذه الأبراج. ليه؟ لأن هذه الأبراج جمدت الأموال السائلة في البلد ولا يسكنها أحد، ولا يسكنها أحد. يعني نسبة الأبراج المسكونة بالأناسي، بالأناسي نسبة قليلة، الله أعلم مسكونة بإيه ثاني، الله أعلم، لكن نسبة الأبراج المسكونة بالأناسي نسبة قليلة من جملة الأبراج الفاضي. راجل عنده ولدين يقوم بني برج، يقول لك عشان إن شاء الله من يتجوزهم ويخلفهم يبقى. طب يا سيدي من أدراك، طب ما جاز الاثنين دول تخبطهم عربيهم ميتين وانتهت القصة. ليه؟ لكن لو كن كل إنسان بنى ما يحتاجه وجعل مالا سائلا لكثر الخير والرخاء بين الناس. ودي مسألة الكلام فيها يحتاج إلى استفاضة كبيرة. لكن قوله يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، ثم انظر بعد ذلك سحاء الليل والنهار، بتجديد الحاء، سحاء الليل والنهار. السحاء معنى دائمة العطاء، متواصلة العطاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى عطاء متواصل دائم. يكفي انت ذات نفسك من جملة عطايا الله سبحانه وتعالى، مش هتفي عندك بنكرياس وكبد وكلى وقلب وأجهزة تشتغل، من اللي بيشغلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب ما هي ديت من جملة عطاء الله عز وجل، بدليل لو أن هذه الكلية أصابها عطب اللي يحصل، انقلبت حياتك. كل أسبوع 3 أيام تروح تعمل غسيل، خلال 5 أيام بفضل الله عز وجل تبقى هيكل عظمي، وبعد 5 سنوات تكون حاجز مكانك في مقابر العسوي. عندنا هنا هذا هو الحال عندنا في بلادنا. لكن شوف سبحان الله، بتنام والكل شغال وبتاكل وبتتحرك وبتمشي. إذا بتمشي وأنت تحمل عطاء الله عز وجل. وما أكرم الله سبحانه وتعالى بعباده، يديهم ويخدم ويصوم. يعني انظر الكفار، هل يا ترى الكبد عند الكفار والبنكرياس والقلب والرئة والمريء والحد كلها عند الكفار زي المسلمين ولا مختلفة؟ حد كده من بتوع الطب يقولوا لي كده، الأعضاء بتاعت الإنسان دي بتختلف باختلاف الدين ولا هي زي ما هي؟ هي زي ما هي ولا تختلف؟ الله، هي زي ما هي، ولكن المسلم يطيع الله عز وجل بنعم الله، والكافر يبارز الله بنعم الله. يبقى ربنا يحب ده ولا يحب ده؟ يحب المؤمن. ولذلك إذا نظرت في وجوه المؤمنين تجد علامة الإيمان في وجوههم، لأن الله يحبهم. فاسمع الكلمة الجميلة، سحاء الليل والنهار، يعني عطاء ربنا عز وجل متواصل لا ينقطع لا بالليل ولا بالنهار. وأيضا قوله سحاء الليل والنهار دلالة على الشمول، أقابله ليل نهار، أي أقابله في كل وقت. فسحاء الليل والنهار
أي هو كريم معطاء في كل وقت، اسألوا في أي وقت، ادعوه في أي وقت. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. تصوروا كده يا صحابة كده، ربنا أنفق قد إيه منذ خلق السماوات والأرض، سبحان الله. فإنه لا يغيض مما في يمينه، ما في يمين ربنا سبحانه لا ينقص أبدا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرشه على الماء، وبيده الأخرى، مش وبيده الشمال، وبيده الأخرى، يبقى يمين الله ملأ، وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع، يخفض ويرفع. إذن هذا الحديث أيضا يستفاد منه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وإثبات الميزان بكونه من معتقدات أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث حديث صحيح، وأصله مخرج في البخاري وفي مسلم وعند أحمد والترمذي. الحديث رقم 781. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخم 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 بخم. الكلمة ديت بخم بخم، ويجوز أن تكرر أكثر من اثنين، بخم بخم بخم، تنفع اثنين وتنفع ثلاثة. وتقال عند الرضا أو التعجب أو الفخر بشيء فيه ندرة أو لطافة، فيه ندرة أو لطافة، زي مثلا الصحابي الجليل اللي هو عبد الله ابن رواحة، لما كان في يده حتة لحم، ابن عمه الدهال قال له: يا عبد الله خد حتة اللحمة دي، تشد بها نفسك لأنك لم تأكل وانت راجل أمير الجيش، حتة لحم تعينه قطعة لحم، وبيأكلها كده يتقوته وهو بيجاهد، مش فيه هناك بقى حاجة مخصوصة للقيادة لا لا لا. فأخذها فنهش منها نهشة، شد شد كده نهشة، لسه ما أكلاش. فسمع صليل السيوف وصهاكها، فقال: بخم بخم، إنها لحياة طويلة، لسه همضغ حتة اللحمة دي. فرمى بها وذهب فقاتل حتى قتل عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه. بخم بخم، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب وراضي عن ايه؟ ايه الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم رضى عنها واحبها حبا كبيرا عظيما لدرجة انه يتعجب من لطفها وفردتها؟ قال: بخم بخم، بخمس ما اثقلهن في الميزان. ايه الخمسة دول؟ الثقيلات في الميزان، الميزان الذي توزن به الأعمال والعباد في ساحات يوم القيامة، الناس التي لا تعمل لهذا اليوم، لمثل هذا فليعمل العاملون. الطالب يقعد يلعب طول السنة، قبل الامتحان بشهر يشد حال الطوارئ لأنه خايف من الامتحان وخايف من الفضيحة بجلاكل ويتجرس في الحارة، فلان ابن فلان رسب في الامتحان، فعش فلابد يشد حيله ويجدع، هذا امتحان الدنيا، فما بالك بهذا اليوم العظيم. ما هي الخمس التي تعجب النبي عليه الصلاة والسلام منهن؟ وهذا التعجب فيه معنى التشجيع على إتيانهن والعمل بهن. ايه الخمس دول؟ لا إله إلا الله، هذا أول واحد، لا إله إلا الله. الثانية: وسبحان الله. الثالثة: والحمد لله. والرابعة: والله أكبر. والخامسة: والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. كلمة الصالح يعني لفتت نظري، لم يقل والولد يتوفى للمرء فيحتسبه. ليه؟ لأن كلمة الصالح تحتمل إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا. فإن كان صغيرا لم يبلغ الحنث فأعماله ليست فاسدة بل أعماله إيه؟ صالحة. وعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما رأت جنازة لغلام صغير فقالت: عصفور من عصافير الجنة، عصفور من عصافير الجنة. فالصغير الذي لم يبلغ الحنث أعماله ليست فاسدة بل أعماله صالحة، فيمكن أن يوصف بالصلاح، فيمكن أن يوصف بالصلاح. طيب، والكبير لك أن تتصور ولد مثل هذا المسلم الذي ارتد عن الإسلام، في ولد كده ما كانش لاقي شقة، وبسبب أنه مش لاقي شقة بدأ طريق الانحراف عن الإسلام، يبقى ترك دينه ومشى مع الكفرة وباع الآخرة بدنانير وبدراهم يسيرة من دراهم الدنيا. الولد ده هو لو طصته عربية موتاته، أبوه يحتسبه ولا أبوه يفرح؟ يحتسبه، هيفرح في داهية، الحمد لله إن ربنا ريحنا منه من غلبه، ماشي. طب ولد، الولد ده كان دؤوب على ضرب أبويه وسرقة أموالهما وتعكير صفوهما، ولم يعرف موبقة من الموبقات إلا وتلبسها كل الموبقات عمله، إلى أن صار هذا الولد عارا وسبة على جبين أبيه. لو أبوه عرف إن في شكل من الشكلات واحد ضرب سنجة في قلبه موته، أبوه يعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ يزعل ولا أي حاجة، لأنه ليس بصالح. طب ولد بار بوالديه، شفوق على أبويه، رحيم بأبويه، ودين وفاضل وخلوق و لا يعرف خيرا إلا وأخذ منه أعلاه، ولا يعرف شرا إلا ترك منه أقصاه وأدناه، ماشي. هذا الولد توفي، أبوه يعمل إيه؟ بيفجع عليه، بيفجع عليه. يبقى إذن هنا الولد الصالح، كلمة الوصف هنا له دلالة، الوصف هنا له دلالة. فلو أن امرأ ابتلي بوفاة ولده الصالح حتى ولو كان كبيرا فاحتسبه عند الله، فهذه من جملة ما تعجب وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحاجات الثقيلة في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، واحتسابك الولد الصالح، واحتسابك الولد الصالح. جميل. وطبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا أيضا يجمع مع هذا الحديث للدلالة على فضيلة الذكر. الحديث الذي يتلوه مباشرة حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. يا سلام، إذا برضك حاجة جميلة، الأشياء اللي تقل الميزان برضك يوم القيامة الخلق الحسن. يبقى نجمع مع هذه الخمسة، نجمع معها إيه؟ الخلق الحسن. وسبق أن قلت لكم بأن الخلق الحسن عبارة عن إيه؟ ها؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأنت أيها المسلم إذا لم تجد ما تنفقه فعليك أن تحجز شرك عن الناس. والله المستعان.